أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أدلة المنكرين لحجية الخبر الواحد، وصلنا إلى الدليل الروائي لهم كصحيحة ابن أبي عفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. فيقال بأن مورد السؤال وإن كان هو اختلاف الحديث، لكن قد يستظهر من عنوان اختلاف الحديث تنوع الحديث من حيث كون راوي بعض الأحاديث ثقة وراوي أحاديث أخرى غير ثقة، أو يقال بأن اختلاف الحديث وإن أريد به تعارض الحديثين كما عليه السيد الخائي، لكن كلام الإمام عليه السلام مطلق، فإن الإمام عليه السلام ذكر في الجواب قضية كلية، فقال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. فإن الجواب قد ينصرف إلى مورد السؤال، كما لو سئلتم أي المسجدين أحب إليك فأجبتم ما كان أكبر، يعني ما كان من المسجدين أكبر، ولكن إذا عدل عن هذا التعبير إلى تعبير عام على نهج القضية الحقيقية فهذا يلغي خصوصية مورد السؤال. ففي هذه الصحيحة إذا كان الجواب هكذا: ما وجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به، لكنا نحتمل أنه مختص بمورد اختلاف الحديث، وبناء على تفسير اختلاف الحديث بتعارض الحديث فيختص بفرض تعارض الحديث كما عليه السيد الخائي، لكن جواب الإمام ورد على نهج قضية حقيقية فقال: إذا ورد عليكم حديث، لا إذا ورد عليكم حديثان متعارضان، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، لا إذا ورد عليكم حديث ولو لم يوجد له معارض، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. فيقال بأن ظاهر هذه الصحيحة أن كل حديث لا يوجد في القرآن ولا في السنة القطعية النبوية ما يوافق مضمون ذلك الحديث من عموم أو إطلاق، فيرد علمه إلى أهله. فالذي جاءكم به أولى به، يعني المخبر بهذا الحديث هو أول أعرف منكم بصدق خبره أو كذبه، أنتم لا تعتمدوا عليه. الرواية الثانية: ما في السرائر، نقلا عن كتاب مسائل الرجال، أن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه عليه السلام يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك عليهم السلام، قد اختلف علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب عليه السلام: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا. فأهم ما يستدل به على عدم حجية الخبر الواحد هذه الروايات. وأما الإجماع المنقول في كلام السيد المرتضى على عدم حجية الخبر الواحد، فقد مر أنه يحصل لنا الوثوق بخطئه، فإنه كيف يكون عدم حجية الخبر الواحد واضحا لدى الشيعة ويخفى على مثل الشيخ الطوسي شيخ الطائفة حتى يدعي الإجماع على العمل بالخبر الواحد، أو يدعي الكشي إجماع الطائفة على تصحيح ما يصح عن جماعة يبلغ عددهم 18 شخصا، يقول أجمعت الأصابع على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم فيما يقولون، إذا لم يكن الخبر الواحد حجة كيف يصدر من الكشي هذا الكلام؟ أو كيف يقول النجاشي في ترجمة ابن أبي عمير أنه هلك كتبه فعمد الأصحاب إلى مراسيله، اعتمدوا على مراسيله؟ ودعوى اختصاص ذلك بما حصل الوثوق للإنسان بعيد جدا. فالمهم الجواب عن هذه الروايات. أما صحيحة ابن أبي عفور فيمكن الجواب عنها بأن نقول هذه الصحيحة مجملة، ويحتمل أن يكون معناها طرح حديث المخالف الروحي للقرآن الكريم. قد يعبر في الروايات عن الموافقة الروحية للقرآن الكريم بأن يوجد للخبر شاهد أو شاهدان من كتاب الله. لماذا ورد في بعض الروايات ما وجدتم له شاهدا أو شاهدين؟ يعني ما وجدتم له نظيرا أو نظيرين. وإلا لو كان المراد من الشاهد الدليل الظاهر يكفي دليل ظاهر واحد، لا نحتاج إلى دليلين. هذا التعبير في بعض الروايات يرشدنا إلى أن المقصود من وجدان شاهد لحديث في القرآن الكريم أو السنة النبوية أن يوجد له نظير، بحيث لا يكون مضمون الحديث مخالفا لروح الكتاب والسنة. يقول: إذا ورد عليكم حديث وكان يوجد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية شاهد على صدقه، فلا يكون مخالفا روحيا للكتاب ولا السنة، فاقبلوه. لم يقل فاقبلوه، يعني اقبلوه بشرائطه إذا كان راويه ثقة، وإن لم يكن موافقا روحيا للكتاب، كان مخالفا روحيا للكتاب، فالذي جاءكم به أولى به. يعني هذا لا يليق بشأن الإمام أن يقول بمضمون هذا الحديث، فالذي جاءكم به أولى به من الإمام. يعني هذا يليق بصاحبه لا يليق بالإمام أن يصدر منه حديث مخالف لروح الكتاب والسنة، كأن يرد حديث يأمر بالظلم وينهى عن تطبيق العدالة في المجتمع، أو يحث على الاختلاف بين الطوائف البشر. وحاصل كلامنا أن هذه الصحيحة يحتمل فيها أربع معاني. المعنى الأول أن يراد به كل حديث يوجد له ظهور موافق في الكتاب والسنة فيعمل به، وإلا فالذي جاءكم به أولى به منكم، يعني أنتم لا تقبلوا منه هذا الحديث، ولكن يحتمل أن يكون هذا الحديث صادر من الإمام عليه السلام. فهذا المعنى الأول يعني إلغاء حجية الخبر واحد، لأنه يقول كل حديث لا يوافق مضمونه دليل من القرآن والسنة فلا تقبلوه، الذي جاءكم به أولى به منكم، يعني يقولوا نحن لا نعتمد على خبرك. هذا يعني إلغاء حجية الخبر الواحد عرفا، لأنه لا يصح عرفا أن نقول باختصاص حجية الخبر الواحد بالخبر الواحد الذي يوافق مضمونه دليل قرآني، وإذا دليل قرآني يوجد فلا نحتاج إلى هذا الحديث الموافق لدليل قرآني. المعنى الثاني أن نقول كل حديث يوجد له دليل وظهور من القرآن أو السنة فيؤخذ به، وإلا فالذي جاءكم به أولى به من الإمام، يعني هذا لا يصدر من الإمام. كل حديث لا يوافق مضمونه دليلا قرآنيا أو سنة نبوية فلا يصدر من الإمام، هذا خلاف الواقع جزما، لأنه قد يصدر من الإمام ما يخالف عموم الكتاب والسنة. وإن صدر هذا البيان من الإمام فلا بد أن يحمل على التقية والمجاملة مع العامة. المعنى الثالث أن نقول كل حديث لا يوجد له نظير ومؤيد، لا دليل، نظير ومؤيد من القرآن أو السنة، أي كان مخالفا روحيا للكتاب والسنة. فالذي جاءكم به أولى به من الإمام، يعني لا يصدر حديث مخالف لروح الكتاب والسنة من الإمام عليه السلام. هذا كلام صحيح ونحن نقبله. يشترط في حجية الخبر الواحد أن لا يخالف مضمونه روح الكتاب والسنة، كما ورد في بعض الكلمات للسيد السيستاني أن الحديث إذا كان ينافي كرامة البشر وتطبيق العدالة في المجتمع هذا غير مقبول، لأنه مخالف لروح الكتاب والسنة. المعنى الرابع أن نقول بأنه يعتبر في حجية الخبر الواحد وجود نظير له في القرآن الكريم والسنة النبوية، يعني يقال بأنه يعتبر في حجية خبر الثقة زائدا على كون راوي ثقة فيما إذا لم يفد العلم، يعتبر فيه أن يوجد له مؤيد من القرآن الكريم، وهذا قد يطرح في كلمات السيد السيستاني. ولكن هذا المعنى الرابع أيضا ليس ظاهرا من الصحيحة. فبعدما نحتمل في الصحيحة المعنى الأول الذي هو يعني إلغاء حجية الخبر الواحد، والمعنى الثاني الذي هو كذب قطعا، والمعنى الثالث الذي هو صحيح قطعا، والمعنى الرابع كيف نستظهر من الصحيحة أحد هذه المعاني بخصوصها، فتصير الصحيحة مجملة. وأما ما في السرائر ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا. أولا يقال بأن هذه الرواية ضعيفة سندا، هذا الإشكال ورد في كتاب البحوث. كما أنه لم يرد في حق محمد بن علي بن عيسى أي توثيق، عدا ما ورد في كلام النجاشي من أنه كان وجها بقوم وأميرا عليها من قبل السلطان، فإن هذا المقدار لا يدل على وثاقته. كان وجها بقوم وأميرا عليها، كان وجها دنيويا، إذا كان وجه ديني هذا ظاهر في أنه كان ثقة. إذا واد دنيوي قريب من السلطان هذا لا يجمع عن الوثاقة إن لم يشر إلى بعض المشاكل فيه. يمكن الجواب عن هذا الإشكال، فنقول الظاهر أن كتاب مسائل الرجال لعبد الله بن جعفر الحميري. لماذا تقولون هذا الكتاب لا يعلم من هو مؤلفه؟ لا، مؤلفه عبد الله بن جعفر الحميري، لما ذكر النجاشي في ترجمته أن له مسائل الرجال ومكاتبات، أن له مسائل الرجال ومكاتباتهم أبا الحسن الثالث عليه السلام. كما ورد في السرائر في المستطرفات: من ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليه السلام، والأجوبة عن ذلك رواية أبي عبد الله أحمد بن محمد بن عبيد الله الجوهري ورواية عبد الله بن جعفر الحميري من مسائل أيوب بن نوح ومسائل محمد بن عيسى. فصاحب الكتاب معلوم. يبقى الإشكال في سند رواية أخرى تشبه هذه الرواية، وهي الرواية التي نقلت في بصائر الدرجات. قد يقال بأنه لا يوجد سند معتبر إلى كتاب بصائر الدرجات، وهذا بحث لا نتعرض إليه، لكن المهم تمامية السند الأول. كتاب مسائل الرجال كاتبه معلوم، وسنده يشتمل على محمد بن أحمد بن زياد. وقد وصفه في كمال الدين بالشريف الصدوق. ومن جملة رواة هذه الرواية هو هذا الشخص الذي ظهر لنا وثاقته، فالرواية معتبرة سندا، وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله.